إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب النسخ من نظم الورقات وشرحها. وكان الذي ينبغي أن يذكر المصنف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد، ولكن هكذا رتب المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب النسخ. والنسخ له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال الناظم: النسخ نقل أو إزالة، كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. وقوله أهل اللسان يعني به أهل اللغة، فالنسخ في اللغة نقل أو إزالة. النسخ في اللغة نقل أو إزالة. فمثال النسخ بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة، ولا يزال يتناقص حتى يزول، ويتجه الظل بعد إلى المشرق، فهذا يسمى نسخا. ومثال النسخ بمعنى النقل قولهم: نسخت الكتاب، أي نقلته، هذا في اللغة. وبعضهم لا يصحح أن نقول إن النسخ النقل وأنه بمعنى النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول، ولكن قل أو ما يشبه النقل. لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه، إذ إنني لو قلت نقلت الكتاب فلا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي ووضعتها في الكتاب الثاني. والأمور ينبغي ألا نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع. وعلى هذا فتبقى على ما قاله أكثر العلماء: النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول الناظم رحمه الله: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. وحده أي تعريف النسخ في الشرع. يعني المصنف رحمه الله أن الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي يأتي دليل شرعي بعده فيرفعه، هذا يسمى نسخا. ولهذا في تعريفه الجامع المانع: النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي. ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ، والقياس أيضا لا ينسخ، إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي، الكتاب أو السنة. والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، أما دليل ثبوته شرعا فمن الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقد قال الله جل وعلا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. قال سبحانه: الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك كان فيه تثقيل، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فهذا نص صريح في النسخ. وقال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. وأما السنة فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النسخ ثابت بالكتاب والسنة، وهو أيضا مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا منه عند الصلوات، ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والعجيب الغريب أن اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله، والبداء يعني أنه بدا له العلم بعد أن نسخ بدا له العلم، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك. ومن اعتقد أن العلم يحدث لله تبارك وتعالى كفر، لأن العلم صفة لازمة لله تبارك وتعالى. فيقال لهم: أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله تعالى يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكونه أي كون النسخ يستلزم البداء على الله، فهذا ليس بلازم، إذ إن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداء. فعلم أن الله تبارك وتعالى علمه واحد، والمتغير هي الأحوال. وقوله رحمه الله: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ثبوت هذه مفعول به للمصدر رفع، فهذا من باب عمل المصدر فيما بعده إذا أضيف. ومنه قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس. فكذا قال رحمه الله: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم، ومعنى البيت أن يرفع الخطاب اللاحق وهو الثاني ثبوت الحكم بالخطاب السابق وهو الأول، فالمنسوخ هو السابق واللاحق هو الناسخ. قال رحمه الله: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذات ثابتا كما هو. هذا البيت احتراز مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز، كما أخرج الحديث البخاري وأبو داود من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه. هذا لا يقال نسخ، لأنه وجدت حال تقتضي التخفيف فخفف. وهنا يقول: لولاه لكان ذاك ثابتا، والآن وجوب القيام ثابت، ولكن ارتفع عن هذا العاجز لسبب. فقوله رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو احتراز مما إذا رفع الحكم عن الشخص لحال تستدعي ذلك، كرفع وجوب القيام في الصلاة للعاجز. قال الناظم رحمه الله: إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. يعني يشترط المؤلف رحمه الله أن يكون الثاني وهو الناسخ متأخرا عن الأول. والتراخي في كل شيء بحسبه، قد يتراخى لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وقد يتراخى ساعة أو ساعتين، وقد يقترن بالأول إذا أمكن تنفيذ الحكم، بل على القول الراجح يمكن النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ. المهم أن يثبت الحكم ثم يأتي ما ينسخ. قال الناظم رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل. فأفادنا رحمه الله أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الناسخ والمنسوخ. القسم الأول: يجوز نسخ الرسم دون الحكم. يجوز نسخ الرسم دون الحكم، المراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه. ومنه آية الرجم، فآية الرجم نزلت وقرأها الصحابة وعقلوها ووعوها ونفذت فعلا، ثم بعد ذلك نسخ اللفظ وبقي الحكم، فآية الرجم ليست موجودة، ولكن نعلم أنها كانت موجودة ثم نسخت، والرجم لم يرفع كحكم شرعي. فيجوز نسخ الرسم دون الحكم، المراد بالرسم هنا اللفظ، يعني يجوز أن ينسخ اللفظ ويبقى حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخ، هذا نسخ من حيث اللفظ ولكن بقي الحكم، إذن هذا نسخ اللفظ دون الحكم. فإذا قال قائل: ما الفائدة من نسخ اللفظ مع بقاء الحكم؟ ولماذا لم يبقى اللفظ خصوصا في القرآن ليزداد تعبد الناس به؟ لأن تلاوة القرآن عبادة. فالجواب: الفائدة والله أعلم هي بيان امتثال هذه الأمة لأمر الله وتنفيذها لحكمه، وبيان فضيلتها وميزتها على من سبق من الأمم، لأن اليهود أنكروا الرجم مع أنه ثابت في الآيات في التوراة، يعني لفظه باق وحكمه باق في التوراة، ومع ذلك استكبروا عنه. وقصة الرجل اليهودي كما في الصحيحين الذي زنى بامرأة وأتيا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يجد حكما دون الرجم، فأمر برجمهما، فقالوا: هذا ليس عندنا. فدعي بالتوراة فأتي بها، فإذا بآية الرجم موجودة، وإذا هي تلوح في صحائف التوراة. فإذا هذه الأمة مع أن الله جل وعلا قد نسخ آية الرجم وأبقى حكمه، تمتثل حكم الله تبارك وتعالى، ولا كذلك اليهود، فعندهم اللفظ باق وحكمه باق، ومع ذلك استكبروا عنه. فالفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله ولو كان منسوخ اللفظ، أي ولو كان حكم الله منسوخ اللفظ، ولا تستكبر هذه الأمة عن حكم الله أبدا ولو لم يكن لفظ الحكم أمامها. الثاني من الأقسام: نسخ الحكم دون اللفظ، يعني نسخ الحكم واللفظ باق، ومنه آية الصيام وآية المصابرة، فالمنسوخ باق لفظه. والفائدة من بقاء اللفظ مع نسخ الحكم زيادة الأجر بالتلاوة، لأنه لو نسخ لفظه لم يحصل لنا أجر، وتذكير العباد بنعمة الله علينا، فيذكر العباد بهذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى الأخف، أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل. الثالث من الأقسام: نسخ اللفظ والحكم معا، ومثلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاعة، قالت رضي الله عنها، والحديث عند مسلم في الصحيح: كان فيما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاعة 10 رضعات، وأما الحكم فقد انتقل إلى 5. قد يقول قائل: هنا إشكال في قولها رضي الله عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فما جوابه؟ جوابه أنها تريد رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النسخ كان متأخرا جدا، حتى إن كثيرا ممن كانوا يقرؤون القرآن من الصحابة لم يعلموا به، فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلموا بعد أنها قد نسخت، فكانوا يقرؤونها، فقالت: وهن فيما يقرأ من القرآن، ولكن نسخ اللفظ والحكم معا، كان النص كما قالت رضي الله عنها في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، هذا كان في القرآن ثم نسخ لفظا وحكما،
ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فمن حيث اللفظ ليس في القرآن أن الرضاعة عشر رضعات، وأما الحكم فقد انتقل إلى الخمس. إذن فالعشر فيها نسخ اللفظ والحكم، والخمس فيها نسخ اللفظ وبقاء الحكم. إذن صار النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه، وكذلك ينقسم النسخ من جهة أخرى إلى أقسام، إلى بدل وإلى غير بدل، بمعنى أنه ينقل الناس من الحكم الأول ويعفى عنه إلى غير بدل أو إلى بدل، والبدل قد يكون أخف أو أثقل أو مساويا. فيكون التقسيم أولا إلى بدل أو إلى غير بدل. إلى بدل بمعنى أن ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثان، إلى غير بدل ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان. فإلى بدل وإلى غير بدل. إلى غير بدل مثلوا له بنسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان المؤمنون مأمورين أولا ألا يخاطب أحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا قدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ بعد هذا الأمر، فيكون هنا النسخ إلى غير بدل، فهذا نسخ إلى غير بدل. مثال آخر، نسخ وجوب اللزوم للصائم إذا نام. فلقد كان الأمر أول ما نزل الصيام أن الإنسان إذا نام امتنع عن الأكل إلى أن تغرب الشمس من اليوم التالي، ثم نسخ هذا. هل نسخ إلى بدل أم إلى غير بدل؟ يعني هل نسخ على أن يفعلوا كذا بدلا، أو نسخ تحقيقا وحل الحكم الخفيف؟ الجواب الثاني. إذن فالمثال الذي لا يرد عليه شيء هو نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نسخ إلى غير بدل، فرفع الحكم ولم يؤت بحكم هو بدل له. الثاني إلى بدل، نسخ إلى بدل، والنسخ إلى البدل قد يكون إلى الأخف أو إلى الأثقل أو إلى المساوي. مثال الأخف، آية المصابرة، كان الواجب أولا أن العشرين يغلبون 200، يعني الرجل عن 10، ثم نسخ إلى أن 200 يغلبون 400، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فهذا مثال الأخف، آية المصابرة، كان الواجب أولا أن 20 يغلبون 200، يعني الرجل يكون عن 10، ثم نسخ إلى أن 200 يغلبون 400. مثال أن يكون البدل أثقل، أول ما فرض الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يطعم عن كل يوم مسكينا، ثم تعين الصيام بعد، ولا شك أن التخيير أخف من تعين الصيام، لأن التخيير أوسع للإنسان من التعيين، فهذا بدل إلى أثقل. ومثال أن يكون البدل مساويا، كان الواجب أولا أن يستقبل الإنسان بيت المقدس في الصلاة، ثم نسخ إلى استقبال الكعبة، وكلاهما واحد، الإنسان واقف سواء اتجه إلى كذا أو إلى كذا أو إلى كذا، كله واحد بالنسبة للمكلف، ليس فيه فرق أن هذا أثقل أو أخف. فإذا قال قائل بينوا لنا ما هي الحكمة فيما إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل، فالحكمة أمران: الأول ابتلاء الناس بالقبول وعدمه، هل الإنسان يقول أنا لا أنتقل من الخفيف إلى الأثقل؟ وإذا كان الأمر إلى خفيف فأهلا وسهلا ومرحبا، وإذا كان إلى ثقيل فلا، فهذا فيه امتحان. والثاني بيان حكمة الله في التدرج في التشريع، أنه يقابل الناس بالأهون حتى تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة. وإذا قال قائل ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف؟ فالجواب الحكمة ظاهرة، وهي التخفيف على العباد وبيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عنهم. وإذا قلت ما الفائدة من النسخ إلى مساو؟ فالجواب هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه، لكنه باعتبار فعل المكلف صحيح، أما باعتبار الحكم نفسه فلا، والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل من بيت المقدس، على أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وجميع الأنبياء قبلتهم كانت الكعبة، لكن استقبال بيت المقدس من تصرف أحفاد اليهود أو النصارى. ويقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لما وصل إلى المدينة تأليفا لليهود، وكان أول ما وصل المدينة يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النسخ إلى بدل مماثل باعتبار المكلف، لأنه لا يشق عليه ولا يعنيه ولا يضنيه أن يقف إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، فهذا كله بالنسبة للمكلف من حيث الفعل سواء. وأما بالنسبة للحكم فلا بد أن يكون المنسوخ إليه أولى بالحكم من المنسوخ، هذا لا شك فيه. لما ذكر المصنف الناظم رحمه الله النسخ وأقسامه وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، ذكر بما يكون النسخ فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، يعني نسخ القرآن بالقرآن، هذا ثابت. ومنه قوله تبارك وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نسخ قرآن بقرآن، وهذا واضح. وقول الناظم رحمه الله: كسنة بسنة فتنسخ، يعني رحمه الله كما تنسخ السنة بالسنة، وهذا أيضا ظاهر. ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. ثم قال الناظم رحمه الله: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، بل عكسه صواب. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، يعني رحمه الله أنه يمتنع أن ينسخ القرآن بسنة. قالوا: لأن القرآن متواتر، أما السنة فليست متواترة. ولهذا فصل بعضهم فقال: يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولا يجوز أن ينسخ القرآن بالآحاد. ولكن الصحيح أنه إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ناسخا للقرآن فإنه يعمل به، ولكن بشرطي النسخ، وهما ألا يمكن الجمع، يعني أن يتعذر الجمع، فإن أمكن الجمع وجب ولا نسخ، لأن النسخ يعني إبطال أحد الدليلين، وأما الجمع فيعني إعمالهما، والإعمال أولى من الإهمال. فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يعلم تأخر الناسخ، فإن شككنا فيه فلا نسخ، ويجب أن نذهب إلى الترجيح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. وعلى هذا فالصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ محله الحكم، والحكم يثبت بالقرآن ويثبت بالسنة، فإذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت. ومع هذا فإننا لا نحفظ إلا مثالا واحدا في قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيما بينهما فيفعلان فعل قوم لوط، أمر الله أن نؤذيهما، وأنهما إذا تابا وأصلحا فإننا نعرض عنهما. ثم جاءت السنة: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الحاكم، وفي الحديث كلام كثير، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ رحمه الله: لكن هذا الحديث لا يتحقق فيه الشرط الذي قلنا وهو الصحة، والصواب أنه تحقق فيه الشرط والحديث صحيح. قال: إلا أن هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة، فقد أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يكون القتل، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. فبعضهم قالوا يرجمان بالحجارة حتى الموت، وبعضهم قالوا بل يقتلان بالسيف، وبعضهم قالوا يصعد بهما إلى أعلى بناية في البلدة أو القرية ثم يلقى بهما منكسين على رؤوسهما. فهذا فيه تغليظ شديد، والله تبارك وتعالى قد ذكر أنه الفاحشة تأتون الفاحشة، فنص على أن إتيان الذكران من العالمين الفاحشة، هكذا بالتعريف. وأما الزنا فهو فاحشة، فاحشة من الفواحش، فاحشة. وأما الفاحشة هكذا معرفة، فقد وردت في هذا الذنب العظيم، لذلك كان عقابه على هذا النحو الصارم قطعا لمادته وحسما لأصله. وقول الناظم رحمه الله: بل عكسه صواب، أي أن نسخ السنة بالكتاب هو الصواب. والصواب أن النسخ يكون بالقرآن وبالسنة وببعضهما مع بعض، لكن يشترط في السنة أن تصح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. قوله وغيره يعني غير المتواتر، وقوله بغيره يعني بغير المتواتر. وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره أي غير المتواتر بغيره أي بغير المتواتر فلينتسخ. فأفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالمتواتر، ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأنه على كلام المصنف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف، ومعلوم أن الآحاد أضعف من المتواتر. وفي كلامه رحمه الله نظر، والصواب أن المدار على الصحة. قال الناظم رحمه الله: واختار قوم نسخ ما تواترا بغيره وعكسه حتما يرى. قوله بغيره يعني بغير المتواتر، نسخ ما تواترا بغيره، فاختار قوم نسخ ما تواترا بغيره أي بغير المتواتر، يعني ينسخ المتواتر بالآحاد. قوله وعكسه حتما يرى، عكسه أي نسخ الآحاد بالمتواتر، حتما يرى يعني أنه يتحتم القول به، لأنه نسخ الأضعف بالأقوى، فنسخ الآحاد بالمتواتر. ثم شرع رحمه الله في باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، فقال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. تعارض النطقين يريد به الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله، وقد قال الله عنه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. المراد بالكتاب في الآية القرآن، والسنة نطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله في هذا البيت إن التعارض يأتي على أربعة أقسام: تعارض النطقين في الأحكام يعني الكتاب والسنة يأتي على أربعة أقسام، ثم بينها رحمه الله بقوله: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فبين رحمه الله في هذين البيتين الأقسام الأربعة، وهي: القسم الأول التعارض بين عامين، القسم الثاني التعارض بين خاصين، القسم الثالث التعارض بين عام وخاص مطلق، القسم الرابع التعارض بين عام وخاص من وجه. هذه أقسام التعارض الأربعة ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم قال: فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وقد مر هذا المبحث عند بحث مختلف الحديث فيما يتعلق بالمصطلح، فإذا تعارض النصان ظاهرا ولا يتعارضان بحال أبدا ما داما قد ثبتا، لأن الصادق لا يتعارض كلامه أبدا، فإذا ما تعارضا فماذا نصنع؟ نجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فإننا ننظر في التاريخ، فإن وجدنا سابقا ووجدنا لاحقا فالسابق منسوخ واللاحق ناسخ يصار إليه، فإن لم نعرف التاريخ نذهب إلى الترجيح. ووجوه الترجيح بين النصوص المتعارضة قد أربت على المئة وجه، فإن لم نستطع ترجيحا نتوقف حتى يأذن الله تبارك وتعالى بخلق من يستطيع أن ينظر بين النصين المتعارضين ظاهرة، أن ينظر بينهما حتى يستطيع الجمع أو يعرف التاريخ أو يصل إلى الترجيح. فالناظم رحمه الله يريد أنه إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع بينهما، فإذا ورد في القرآن على سبيل المثال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، وورد فيه أنهم لا يكتمون الله حديثا، يعني المشركين، فهذان عامان، فكيف نعمل؟ نقول: يجب أولا الجمع، فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ، إن علمنا المتأخرة فهو الناسخ، وإن لم نعلم الترجيح، وإن لم يكن ترجيح وجب حينئذ التوقف. المثال على التعارض بين خاصين مثل أن يرد نص أكرم زيدا ونص آخر لا تكرم زيدا، فهذا تعارض بين خاصين، هذا تعارض، فإذا أمكن الجمع وقيل إن المعنى أكرم زيدا إن اجتهد أو لا تكرم زيدا إن أهمل، فحينئذ يجب الجمع، وإن لم يمكن عملنا بالمتأخر إذا عرفنا التاريخ، وإذا لم يمكن فالترجيح، وإن لم يمكن الترجيح فالتوقف. وهذا معنى قوله: وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. هذا الذي مر ذكره بين العامين مطلقا وبين الخاصين مطلقا. أما القسم الثالث فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. فيعني رحمه الله إذا تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام بالخاص، فهذا يقع كثيرا، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء العشر، فهذا نص عام يشمل القليل والكثير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا يخرج القليل، فهذا تخصيص للعام بالخاص. وأما القسم الرابع فقد قال الناظم رحمه الله: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. معناه أنه إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، إذا تعارض نصان من وجه فإننا نحكم بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأول: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي فتعم، فهذا من صيغ العموم، النكرة في سياق النفي، وكذلك النكرة في سياق النهي، فإنها مفيدة للعموم وهي من صيغه. فهذا كما ترى فيه عموم الصلاة، لا صلاة نكرة في سياق النفي فتعم. وفيه خصوص الزمن وهو ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ففيه عموم الصلاة وخصوص الزمن، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فيه عموم الصلاة للنكرة الواقعة في النفي، وفيه خصوص الزمن وهو تحديده بما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيه عموم الصلاة وعموم النهي عن الجلوس، ولكن الصلاة هذه خاصة في تحية المسجد. فهذا رجل دخل في وقت النهي، إذا قلنا له لا تصل نكون قد أخذنا بعموم النهي، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وإذا قلنا صل نكون أخذنا بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فبأيهما نعمل؟ الجواب: في هذه الحال يعمل بهما جميعا في الصورة التي يتفقان فيها، كما إذا دخل المسجد في غير وقت النهي، دخل المسجد في غير وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويتوقف في الصورة التي يقع فيها التعارض، إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما فإننا نعمل به. وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وجدناه أضعف من الأمر بالصلاة. وجه ذلك أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة مواضع، منها إعادة الجماعة، يعني لو جئت بعد أن صليت الصبح وحدك وجدت الناس يصلون جماعة فصل معهم، فإذا ذلك قد خصص. ومنها ركعتا الطواف فإنهما يجوزان في وقت النهي، ومنها سنة الوضوء، فتمزق بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر. ولذلك يقال إن القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي، لأن وجدنا أن عموم الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضبط من قسميه واعرفنهما، فالمراد بهذا البيت عموم كل منهما اخصصه بخصوص الآخر حتى تسلم من معارضة النصين. فرغ بذلك رحمه الله تعالى من ذلك الباب وشرع في الباب بعده، فقال: باب الإجماع. والإجماع في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم والثاني الاتفاق. مثال العزم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقوله تعالى فأجمعوا أمركم بمعنى اعزموه واعتمدوه، والمعنى الثاني الاتفاق، ومثاله قولنا أجمع العلماء على كذا، فمعنى أجمعوا هنا أي اتفقوا. ولا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو، ثم نعرف مرتبته في الأدلة وهل هو من الأدلة أو لا. فلا بد في الإجماع من أن نعرف ما هو الإجماع، ثم نعرف مرتبته في الأدلة وهل هو من الأدلة أو ليس من الأدلة. قال الناظم رحمه الله: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. هذا هو تعريف الإجماع. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي. قولنا اتفاق خرج به إذا لم يكن اتفاق، وقولنا مجتهدي هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليسوا بحجة، وخرج بذلك أهل التقليد فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. المقلدون لا يعتبرون من أهل العلم ولا من العلماء بالاتفاق. فقولنا مجتهدي هذه الأمة خرج به علماء غيرها فليسوا بحج، وخرج بقولنا هذا أيضا أهل التقليد فإنهم لا يعدون من العلماء بالاتفاق. وقولنا على حكم شرعي، الإجماع اتفاق، فخرج إذا لم يكن اتفاق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة على حكم شرعي، خرج بقولنا على حكم شرعي ما لو اتفقوا على حكم حسي أو حكم عادي فهذا لا عبرة به، فلا بد أن يكون الاتفاق على حكم شرعي. وقد قيد المصنف رحمه الله أهل العصر بأنهم الفقهاء، فقال أي علماء الفقه، وهذا يغني عنه قولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة. وعليه فإنه لو اتفق علماء النحو على مسألة فإنها لا تدخل في هذا التعريف، فليس لنا بهم أي بعلماء النحو شأن، يتفقون أو يختلفون فلا مدخل لهم فيما نحن فيه. وقول الناظم رحمه الله على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، حرمة الصلاة بالحدث ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن دليلها الإجماع، لأنه ساقها مثالا، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، فظاهر كلامه أن حرمة الصلاة بالحدث الإجماع هو الدليل عليه، وليس كذلك، بل دليلها النص قبل الإجماع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والأمر بالغسل نهي عن الترك، وعند الشيخين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا حاجة إلى القول بأن هذا الحكم ثابت بالإجماع، بل هو ثابت بالنص من الكتاب ومن السنة. قال الناظم رحمه الله واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. قوله من ذي الأمة أي من هذه الأمة، ومعنى البيت أن الإجماع لا يعتبر إلا من هذه الأمة، فلو اجتمع علماء اليهود فأجمعوا على حكم مسألة من المسائل، واجتمع علماء النصارى فأجمعوا على هذا الحكم نفسه، فإننا لا نأخذ بقولهم، فالعبرة بإجماع علماء المسلمين فقط. وقوله رحمه الله إذ خصصت بالعصمة، إذ هنا للتعليل، يعني أن الإجماع الذي يكون حجة هو إجماع هذه الأمة دون غيرها من الأمم. والعلة فيما ذكر الناظم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى قد اختصها بالعصمة، فهي مخصوصة بالعصمة، وأما غيرها من الأمم فلم يخصص. والدليل على التخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الشيخ الشارح بصيغة التمريض فيما روي عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا القدر من حديث أخرجه ابن ماجه في السنن، وقد صحح هذه الجملة دون سائر الحديث الشيخ الألباني، صححها في ضعيف سنن ابن ماجه، وكذلك في السلسلة الضعيفة صحح هذه الجملة أن الأمة لا تجتمع على ضلال، وكذلك حسن الحديث في ظلال الجنة رحمه الله. قال فإن هذا نص في أن هذه الأمة معصومة من الخطأ، وكذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم شهداء على الناس، وهذا يشمل الشهداء على أفعال الناس والشهداء على أحكام أفعال الناس، وهذا يدل على أن إجماع هذه الأمة حجة. ولكن هل لابد لكل إجماع من دليل؟ الجواب نعم، لابد أن يكون لكل إجماع مستند من الكتاب أو السنة أو تعليل، ولهذا أنكر بعض العلماء الإجماع دليلا رابعا، وقالوا إن الإجماع لابد أن ينبني على دليل سابق. وليعلم أن مستند الإجماع قد يخفى على المستدل ولا يكون أمامه إلا الإجماع، وقد لا يخفى على المستدل لكن يأتي بالإجماع لقطع النزاع. يعني مثلا آية من القرآن أجمعوا على أن معناها كذا وكذا وفيه احتمال، وإذا قلنا إن معناها كذا وكذا بالإجماع فحينئذ نقطع النزاع، فلا يستطيع أحد أن ينازع، وإلا فكل إجماع له مستند، إما أن يكون ظاهرا بينا وإما ألا يكون ظاهرا. وإذا كان مستند الإجماع ظاهرا بينا، هل نعدل عن هذا المستند ونحتج بالإجماع أو نحتج بالمستند؟ لابد أن يعود الإجماع إلى دليل من الكتاب أو من السنة. فإذا عرفنا الدليل الذي بني الإجماع عليه، هل نستدل بالدليل تاركين الإجماع الذي بني عليه أم نأتي بالإجماع؟ الجواب: نحتج بالمستند الذي استند إليه الإجماع، لأن هذا هو الأولى. فإذا كان الإجماع استند إلى سنة فليس هناك حاجة إلى أن نحتج بالإجماع، فعندنا السنة. لكن كما مر قد نحتاج إلى الإجماع لقطع النزاع، هذه مسألة. الثانية: هل الإجماع ممكن ومنضبط؟ الجواب: قيل بذلك وقيل بعدم. قيل إن الإجماع ممكن ومنضبط، وقيل لا. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعله مختلف. وصدق رحمه الله، فقد كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وكانت سبل الاتصال في ذلك الوقت عسرة، فمن الذي أدرانا أنه لم يبقى عالم إلا وافق، والعلماء منتشرون في أقطار الدنيا. إذن فدعوى الإجماع بعد انتشار الأمة غير صحيح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإجماع في صدر الأمة ممكن، لا حين انتشرت الأمة. فقال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه سلف الأمة، يعني القرون المفضلة، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، وهذا القول هو الصحيح. المسألة الثالثة: هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ هل هناك دليل على أن الإجماع دليل؟ والجواب: نعم، فقد دل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإجماع دليل شرعي. فمن الكتاب قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الدلالة من الآية أن الله أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف، فإذا أجمعنا على شيء فلا حاجة للرجوع إلى الكتاب والسنة. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة ما يروى هكذا بالتمريض في لفظ الشيخ رحمه الله، ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال: ولكن الحديث ليس بصحيح. وقد مر أن الألباني رحمه الله صحح هذا القدر من الحديث كما في السلسلة الضعيفة وكما في ضعيف سنن ابن ماجه، وحسن الحديث كما في ظلال الجنة. قال الناظم رحمه الله: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا. يعني أنه إذا أجمعت الأمة على شيء فإنه حجة على من بعدها إلى يوم القيامة، فلا يجوز لمن كانوا مجتهدين بعد أن حصل الإجماع أن يخالفوا الإجماع. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا. هل يكون الإجماع حجة على من قبله؟ الجواب: لا يمكن، لأن الذين قبله انتهوا وماتوا وفارقوا الدنيا. لكن لو كانوا بقوا وحصل الإجماع في عصرهم فهو حجة عليهم حينئذ. قال الناظم رحمه الله: ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يشترط لثبوت الإجماع انقراض العصر أو يحصل الإجماع بأول لحظة أجمعوا عليها؟ والجواب: هذه مسألة خلافية، فبعضهم يقول لا بد من انقراض العصر، وذلك لأنه يجوز لأحدهم أن يتغير رأيه، فلا إجماع حتى ينقرض عصره. فمثلا إذا كان من التابعين متى ينعقد الإجماع؟ الجواب: إذا انقرض التابعون وتابعوهم وهكذا، فلا بد من انقراض العصر. هذا قول. القول الثاني أنه لا يشترط انقراض عصره، وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط انقراض عصره. ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل، وهذا على سبيل التمريض كما ترى، فكأنه صار إلى القول الأول وهو أنه لا يشترط انقراض عصره، لأنه بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، فلو نقض أحدهم قوله صار ناقضا للدليل فلا عبرة بهم، بمجرد إجماعهم ثبت الدليل، إذن لا يشترط انقراض العصر. والعلة في اشتراط انقضاء العصر كما مر أنه يجوز لأحدهم أن يتغير رأيه، وأما على القول الثاني فإنه بمجرد إجماعهم فقد ثبت الدليل، فلو نقض أحدهم قوله صار ناقضا للدليل فلا عبرة بهم حينئذ. قال الناظم رحمه الله: ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. الثاني وقيل مشترط يعني انقراض العصر، ولم يجز لأهله أي لأهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني، الثاني هو الذي يقول يشترط انقراض العصر، وأما الأول فلا يجوز لهم الرجوع لأنه حصل الإجماع فلا يمكن أن يرجع. فلنفرض مثلا أننا هنا نحن الأمة جميعا، إذا قلنا هذا حرام وقال واحد منا هذا حلال، فهل هذا إجماع؟ الجواب لا، لأنهم لم يتفقوا على القول. وإذا قلنا هذا حرام وأجمعنا على ذلك، هل لأحد أن يرجع؟ الجواب على قولين: إذا قلنا يشترط انقراض العصر فلنا أن نرجع، وإن قلنا لا يشترط انقراض العصر فليس لنا أن نرجع، وهذا هو الصحيح. ولهذا قال: ولم يجز لأهله أي لأهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. وقد مر أن الثاني ليس بصحيح. قال الناظم رحمه الله: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني كذلك أيضا من ولد وصار فقيها فهل تعتبر موافقته أو لا؟ على قولين: إن قلنا بانقراض العصر قلنا لابد أن يبلغ ويرشد ويحصل له علم، وإن قلنا بعدم ذلك قلنا لا شرط. أيهما أصح؟ تقدم أن الراجح أن انقراض العصر ليس بشرط، فالراجح الصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط، وعليه فإذا أجمعوا فليس لهم أن يرجعوا، إذا أجمعوا فليس لهم أن يرجعوا على الراجح الصحيح. ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وبر أن الثاني ضعيف وأن الصحيح أنه لا يشترط انقراض العصر، وعليه فلا يجوز الرجوع عن الإجماع. ذكر المصنف بعد ذلك ما يحصل الإجماع به، فقال: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. فذكر في هذين البيتين رحمه الله بماذا يحصل الإجماع، فقال: يحصل الإجماع بالقول من أهله. وكيف الإجماع بالقول؟ يعني أن كل أهله قالوا هذا حلال، هذا حرام، هذا مشروع، هذا غير مشروع. والثاني مما يحصل به الإجماع الأفعال، يعني إذا أجمع علماء العصر على فعل من الأفعال كان هذا دليلا على جوازه لأنهم أجمعوا عليه. والثالث مما يحصل به الإجماع الأقوال والأفعال، يعني تكون مختلفة أقوالا وأفعال، يعني أن بعضهم قال هذا حلال وبعضهم ما قال، لكن يعمل هذا العمل الذي قال بعضهم هذا حلال، فيكون هذا إجماعا على جواز هذا العمل. فصار الإجماع يحصل بواحد من أمور ثلاث: إما بقول الجميع، وإما بفعل الجميع، وإما بقول البعض وفعل البعض. وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، يعني رحمه الله أن الإجماع يحصل بالانتشار والاشتهار، فإذا انتشر هذا القول واشتهر أنه حلال فهو إجماع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. انتقل رحمه الله إلى قول الصحابي هل هو حجة أو لا، فقال رحمه الله: إنه ليس بحجة على الجديد، قوله وفي القديم حجة، يعني وارى الشافعي في القديم أن الصحابية قوله حجة، وهذا هو الصحيح الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، أن قول الصحابي حجة، ولكن بشرط أن يكون الصحابي من الفقهاء المعتبرين. فإن كان من الصحابة الذين ليسوا بمعتبرين ولا ممن عهد منهم العلم فقوله ليس بحجة كقول سائر الناس. فمثلا لو أن رجلا من البادية جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فأخذ منه ما أخذ، فإن هذا لا يقال إن قوله حجة، ويشترط أن لا يخالف نصا، فإن خالف قول الصحابي نصا أخذ بالنص مهما كان الصحابي ولو كان من أفقه الصحابة، ويشترط أن لا يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه قول صحابي آخر طلب المرجح من الكتاب والسنة واتبع ما ترجح من القولين. هذا القول وسط بين القولين، بين قول من يقول إنه يعني قول الصحابي ليس بحجة مطلقا وقول من يقول إنه حجة مطلقا. وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، الذي ورد في حقهم ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديت، وهذا الحديث لا يصح بل هو موضوع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة فقال المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء مثلا لو اجتمعوا على شيء هل يعد اجتماعهم حجة؟ قال لا يعد إجماعهم حجة، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. رحمه الله ما أنصفه، لم يتعصب ولا شيء، وإنما هو متبع للكتاب والسنة وهدي الصحابة رضي الله عنه. فيقول المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء هنا أي هناك، يقول لو اجتمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. فاتهام هؤلاء القوم بأنهم متعصبون باطل وزور، واتهامهم بأنهم حنابلة بمعنى أنهم قد جمدوا على المذهب بحيث لا يتبعون الدليل من أبطل الباطل وأقبح الزور. وهذا من أوضح الدلائل أن هذا الرجل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى متبوأه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتبع إلا الدليل، وافق المذهب أو خالفه ولا يلتفت، وإنما يميل مع الدليل حيث مال. وهذا كما في اختياراته الفقهية، فإنه إذا كان المذهب بحيث لا يقوم مع الدليل قام هو مع الدليل وترك المذهب، وهذا واضح جدا في كل من نظر في آثاره، وهم كذلك أعني العلماء الكبار كلهم على هذه الطريقة، وإن كانوا في ظاهر الأمر متمذهرين. نعم إنه لا بأس من أن يكون للرجل في بدء الأمر مذهب، فهذا لا حرج فيه لضبط الأمور، بشرط أنه يتبع الدليل متى تبين ولا يجمد على المذهب بحال. فهو يقول المجمع الفقهي في العصر الحاضر أو هيئة كبار العلماء هنا لو اجتمعوا على شيء لا يعد إجماعهم حجة لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. وهذا من غاية الإنصاف عنده رحمه الله، لأن الآخرين يقولون العلم هنا ولا علم هناك، وأما هو فيقول نحن وإن كنا نرى هذا الرأي إلا أننا نحترم المخالف طالما أنه كان مستدلا سالكا المسالك الشرعية في الاستدلال، فلم ينفي الآخر ولم يحتكر الصواب. وهذه شيمة أهل العلم من الرباليين أنه لا ينفي الآخر مطلقا نفيا مطلقا، وإنما يقول قولنا صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب ولا يحتكر الصواب وحده. قال لأن وراءهم أي وراء هيئة كبار العلماء، لأن وراءهم علماء يقولون بغير هذا القول. وفائدة أخرى، إذا فعل الصحابي فعلا واشتهر بين الصحابة ولم ينكر فهو قوي يقوى بعدم الإنكار. إذا فعل الصحابي فعلا ولم ينكر واشتهر هذا الفعل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل قوي يقوى بعدم الإنكار. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الأخبار وحكمها، فقال: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. فبين رحمه الله تعالى تعريف الخبر، ثم بين أنواع الخبر، ثم ذكر مبحثا يعرفه طلاب العلم من أهل السنة ممن درس منهم علم المصطلح، لأنه يدور حول الآحاد والمتواتر والآحاد الذي احتف بالقرائن التي تقويه إلى غير ذلك، مع بعض إشارة إلى ما يصار إليه عند التعارض إلى غير ذلك من المباحث التي هي أليق ما يكون بعلم المصطلح. حتى إن الشيخ لما ذكر تعريف بعض الأنواع من علوم الحديث ذكر تعريف الحافظ ابن حجر، وعرج على ذكر المحدثين وقال: هم أصحاب الكلمة في هذا الشأن، لا أن المصير إلى كلام الأصوليين، وإنما قال كلام المحدثين أدق. رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله الناظمة وصاحب الورقات والشافعية إمام المذهب عندهم، ورحمنا والمسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.